بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التبتل والخصاء. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا.
نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التبتل والخصاء. يلاحظ طالب العلم كلمة الكراهة عند المتقدمين من أهل العلم وعند السلف أنها تطلق في كثير من الأحيان على المحرم، كما ذكر الله عز وجل جملة من الموبقات كالشرك والزنا وأكل مال اليتيم وغيرها من الموبقات، ثم قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم، وهذا كثير في عرف المتقدمين رحمهم الله، وإن كان الأصوليون قد اصطلحوا على أن الكراهة هي فيما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن هذا اصطلاحات المتأخرين لا تفهم بها نصوص الكتاب والسنة من جهة، ولا يحمل عليها كلام المتقدمين كالبخاري وغيره، فإنهم يطلقون الكراهة في الغالب على كراهة التحريم. التبتل معناه الانقطاع للعبادة، ويترتب عليه ترك الملاذ كالنكاح ونحوه. وأما الخصاء فمعلوم أن المراد به ما يفعل بالبهائم، أن ذلك لا يجوز أن يفعل بالبشر، بحيث ترض الخصيتان حتى تنقطع الشهوة من الإنسان، فلا يعود مائلا إلى النساء، باعتبار أنه قد أنهى ما يتعلق بالرجولة في نفسه، فهذا لا يجوز ولا يحل أن يفعله أحد بنفسه ولا بغيره. ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل. عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التبتل بالانقطاع عن النساء والإقبال على العبادة، ومن ذلك أيضا السعي فيما يزيل الشهوة تماما عن طريق الاختصاء، فرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأبى أن يصنع هذا. قال: ولو أذن له لاختصينا، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعثمان في هذا لا حصل منا هذا الأمر الذي هو الاختصاء. ولا شك أن هذا لا يجوز كما تقدم. والشرع يلاحظ ما لا يلحظه الناس، فالإنسان قد يخاف على نفسه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء لأنه يخاف على نفسه العنت، يعني الزنا، وقال إنه لا يجد ما يتزوج به، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له في المرة الرابعة: جف القلم بما أنت لاقي، يعني أن الأمور قد قدرت وقضيت، فاختصي على ذلك أو ذر. اختصي على ذلك أو ذر، أي أو اترك المقصود به التهديد وليس المقصود به الإذن. فهذا مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ونحوه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليس فيه إذن بالكفر، ولكن هذا على سبيل الأمر الذي يراد به التهديد. فالإنسان قد يكون محتاجا في وقت ثم يفتح الله تعالى عليه ويتمكن من الزواج، والله تعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا كان غير واجد في فترة معينة فإنه قد يجد في فترة بعدها. فلهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما فيه أيضا من قطع النسل، فإنه لو أذن في هذا لانقطع نسل هذه الأمة وصلحائها، وأدى ذلك إلى كثرة أهل الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرض على تكثير النسل وحث على الزواج من الودود الولود، فكل هذا يدل على النهي التام عن أن يتعاطى الإنسان أمرا يزيل به ما يتعلق بشهوته ورغبته في النساء. وهكذا لو أنه استخدم غير الخصاء كأن يستعمل علاجا يقطع عنه تماما الحاجة إلى النساء، فهذا كله لا يجوز، لا يجوز أن ينهي هذه الشهوة ويصبر كما أمره الله ويستعف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ويستعين بالله عز وجل ويحرص على غض بصره والبعد عن ما يهيج شهوته، ويحرص أيضا على الصيام، فإن الصوم كما تقدم له وجاء ونحو ذلك. ثم ذكر الحديث أيضا مرة أخرى، وفي الحديث الذي بعده قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء لأنهم فقراء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب. لا بأس أن يكون المهر المقدم قليلا، لا مانع من هذا، لأنه ما كل أحد يملك أن يدفع المهر البالغ والمناسب، والبيئات تتفاوت والناس يتفاوتون، فقد يكون 50 ريال في بلد شيئا كثيرا يقدم لامرأة، وهو هنا لو تقدم به أحد لكان أحدوثة في الناس. قال يتفاوت، ما تستطيع أن تقول لا يصلح أن يكون المهر كذا. ورأينا بعض العقود يتزوج الرجل بخمسين ريال، وهذا يعد كثيرا عندهم. فلا يقال لا يصلح أن يكون المهر أقل من كذا، هذا ما تستطيع أن تضبطه، لأن الناس يتفاوتون. ولهذا كما في الحديث هنا رخص لهم أن ينكحوا المرأة بالثوب، يعطيها قطعة ثوب. وتقدم وسيأتي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتم من حديد، خاتم حديد ليس خاتم ذهب بل ولا فضة، ولكن يقدم شيء، لأن الله تعالى يقول أن تبتغوا بأموالكم، فيدفع شيء، أي شيء، فقد يكون الشيء قليلا. يحتمل كلامه ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب يعني إلى أجل، ويكون المقصود نكاح المتعة الذي كان أول الإسلام ثم نسخ، لأن في بعض الروايات أن ابن مسعود قال كلاما يفيد هذا، قال ثم جاء تحريمها بعد، وفي بعض الروايات أنه قال ثم نسخ يعني الأمر، ما يشعر بأنه إنما كان الإذن بنكاح المتعة بسبب شدة الحال عندهم، فكان الرجل فقيرا جدا والمرأة فقيرة جدا، كونها تتزوج أولى من بقائها ولو بقيت، فإن العنة باقي على كل حال. فيتزوج الرجل بالمرأة في أول الإسلام مدة مثلا سنة، وإذا انتهت السنة انتهى العقد، وهذا مما نسخ ولا يجوز أن يعمل به بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وأخبر أن نكاحها إلى الأبد، أن تحريمها إلى الأبد، لا يجوز أن ينكح أحد امرأة نكاحا محددا. نكاح المتعة معناه أن يحدد الأجل، تعطى مهرا ويقال بعد سنة ينتهي الزواج، هذا لا يعمله أحد من المسلمين ولا يجوز أن يفعله أحد. أما ما تفعله الرافضة فليس بشيء، كضلالاتهم ومنكراتهم وشذوذاتهم الكثيرة. فمثل هذه الأمور التي نسخت مثلها مثل الخمر، لا يجوز لأحد أن يستمسك ويقول بما كان عليه الناس أول الأمر، فيقول كانوا يشربون الخمر مثلا في مكة، أو كانوا يشربونها حتى بعدما قدموا المدينة، لكن يقال بعد ذلك نسخ وصار شرب الخمر من الكبائر، ويلزمك الحد الشرعي وتسقط عدالتك وترد شهادتك وتكون من الفاسقين بشرب الخمر. لماذا؟ لأن ذلك نسخ. فهكذا كل المنسوخات، كل شيء نسخ لا يجوز أن يستمسك بالأمر قبل أن ينسخ، وإنما يعمل من شريعة الله عز وجل بالشيء الأخير الذي استقرت عليه الشريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة رضي الله عنها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟
نعم.
قال: في الذي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
نعم.
قال: حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها، فإذا هي أنت فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه.
ذكر رحمه الله تعالى بابا فيما يتعلق بنكاح الأبكار، والبكر هي التي لم تتزوج ولم تعرف الرجال من قبل، لا شك أن هذا مرغب فيه، والأبكار نكاحهن أولى من نكاح الثيبات، إلا إذا عرض في أمر نكاح الثيب مصلحة كما سيأتي إن شاء الله في الباب المتعلق بنكاح الثيبات. وإلا فالأبكار البكر إذا لم تعرف رجلا قبل ذلك بزواج وإنما عرفت هذا الزوج، فإن البكر كما ورد الحديث أرضى بالقليل، وأيضا تكون أكثر طاعة له من امرأة قد جربت رجلا أو رجالا قبله، فلا تكون كالبكر التي هي صغيرة وتتعلق بالزوج عادة إذا كتب الله الوئام بينهما ويعلق قلبها به وتكون أكثر طاعة له وأرضى بالقليل، فهي أولى. هنا ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما لما علم أن عائشة رضي الله عنها قد مرضت، فطلب أن يدخل عليها، ومعنى دخوله عليها أن يدخل ويكون الحجاب بينه وبينها. هذه الأحاديث التي تروى: دخلت على عائشة فسمعت حسي وعرفتني ونحو ذلك، كل هذا من وراء الحجاب قطعا، ولا يمكن أن يكون المقصود أنه دخل إليها وهو ليس من محارمها. ولهذا لما غضبت عائشة رضي الله عنها على ابن أخيها عبد الله بن الزبير ونذرت ألا تكلمه، استأذن يعني تقوى عليها ببعض قريش، وقالوا لما استأذنوا عليها: هل ندخل؟ قالت: نعم. قالوا: كلنا حتى يدخل ابن الزبير. قالت: نعم. فدخل القرشيان وبقي خارج الحجاب، وابن الزبير لأنه ابن أختها ومن محارمها دخل إليها إلى الداخل، واخترق الحجاب وظل يستعطفها وهم خارج موضع الحجاب، خارج الستر هذا، لأن الحجاب قد يطلق على تغطية الوجه، ولكن الحجاب قد يطلق على الحجب للجسد، بحيث يكون هناك حاجز بين الرجل وبين المرأة، فيكلم الرجل المرأة من ورائه، وهذا هو الواجب. الواجب ألا يختلط الرجال بالنساء نهائيا، ولا يكون هناك اختلاط بين رجل وبين امرأة إلا إذا كانوا من المحارم. والداء العضال والشر الكبير الذي ينبعث منه الفحش والفساد هو في التساهل في أمر الاختلاط، لأنه بعد دخول الناس في الاختلاط حدث ولا حرج عن الشر الذي سينبعث في الناس. ومهما قال الكاذبون من أنه يمكن أن يكون هناك ضوابط أو غير ضوابط، من يضبط الناس؟ من يراقب الناس بالساعات؟ بعض الأعمال تبدأ من الساعة السادسة وتنتهي الساعة السادسة، من سيجعل على هؤلاء رقيبة؟ بل يكون الرجال في جهة والنساء في جهة، وعساك أن تسلم مع ذلك. أما إذا خلطتهم فلا شك أنك قد فتحت بابا عظيما للشر والواقع يدل على هذا، كل موضع يكون فيه اختلاط يكون من آثاره الشر والفساد. حاصل الأمر أنك إذا سمعت مثل هذه الأخبار عن عائشة أنها كلمت فلان فإن ذلك قطعا من وراء حجاب، كما قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذا مما ينبغي أن يعلم. ومن استمسك ببعض النصوص التي فيها ما زعم أنه يدل على عدم لزوم حجب الرجال عن النساء وجواز وادعى أنه يجوز الاختلاط، فهي نصوص بين أحد أمرين: إما أنها قبل الحجاب، لأنه قبل الحجاب كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء، بل كان يمكن أن ترى وجه المرأة، لكن بعد أن نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة زال هذا كله، وصار هناك حاجز بين الرجال وبين النساء، كما صار هناك حاجب يحجب وجوه النساء عن الرجال. دخل ابن عباس رضي الله عنهما وصار وراء هذا الحاجز، وصار يكلمها ويبشرها. وكان من ضمن ما ذكر في فضائلها قال: نزلت براءتك من فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح بكرا غيرك، فدل على ما بوب عليه باب نكاح الأبكار. ثم ذكر أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تعرض بنفسها: أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها، يعني جاء راعي غنم مثلك معك أغنامك، فاتجه إلى هذه الشجرة فأكلت أغنامه منها، ثم إنك وجدت شجرا لم يؤكل منها نهائيا، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ يعني ما الذي ستطلق فيه البعير ليرعى، من هذه الأشجار التي أكل منها أو من التي لم يؤكل منها؟ قال عليه الصلاة والسلام: في التي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، يعني أرادت نوعا من الملاطفة والممازحة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قصدها أنه لا يوجد أي امرأة من أمهات المؤمنين بدءا بخديجة وانتهاءا بآخرهن رضي الله عنهن إلا وهي ثيب، ولم ينكح بكرا سوى عائشة، وقد أحبها محبة عظيمة عليه الصلاة والسلام، لأن من شأن الأبكار أنهن يكون أكثر تعلقا بالرجل كما تقدم، ويكون الرجل أيضا أكثر تعلقا بها، أكثر تعلقا بها في العموم الأغلب. الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام مرتين، يعني أنه رآها رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي وليست مثل رؤيا الواحد منا. وإذا رجل يحملك في سرقة الحرير، هذه الرجل هذا كما في الحديث هو ملك من الملائكة، وفي بعض الروايات أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، فيقول: هذه امرأتك، يعني مجعولة في سرقة الحرير هذه. قال: فأكشفها، يعني هذه السرقة من الحرير، فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. فلم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، خطبها إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقال أبو بكر: إنها بنت أخيك، لأن هناك أخوة عظيمة بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت أخي في دين الله وهي تحل لي، فزوجه أبو بكر منها رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه
تعتبر إيه؟ براءة. لا شك أن الله كما يعني معلوم هؤلاء النسوة اللاتي هن أمهات المؤمنين يختارهن الله اختيارا، ولهذا قال الله في زواج زينب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فنسب التزويج إلى نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض عليه بعض النساء فيأبى عليه الصلاة والسلام، أما عائشة وأمهات المؤمنين فتزوجهن زواجا عليه الصلاة والسلام، ونكح خطبهن إلى أوليائهن، مما يدل على أنهن رضي الله عنهن قد اختارهن الله تعالى اختيارا. ويأتي في خبر صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تشاور الصحابة في أمرها، هل هي من أمهات ولده، يعني جاريه من الجواري، أو من أمهات المؤمنين؟ قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، فحجبها عليه الصلاة والسلام، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. فأمهات المؤمنين هؤلاء هن زوجاته في الجنة عليه الصلاة والسلام، فهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة، ولهذا منعنا من الزواج بعده: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. لماذا؟ لأنه قطعا سيكن معه في الجنة، وقد علم هذا أنهن من أهل الجنة، فلا يجوز أن يتزوجهن أحد. فلا شك أن هذا من الدلائل على شرفها وعلى كريم قدرها رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
في الحديث بعده:
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار، فقال عمر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
في هذا الباب الكلام على تزويج الثيبات، والثيب هي التي سبق وأن نكحت زوجا أو أكثر. قد تكون المصلحة في التزوج بالثيب، وقد تقدم على البكر كما في هذا الحديث لمصلحة. من ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان على بعير قطوف. القطاف هو تقارب الخطو في سرعة، فهذا البعير متعب، خطاه متقاربة وفي سرعة، فأتعب جابر رضي الله عنه بينه وكذلك، إذ جاء رجل فنخس البعير بعنزة وهي عصا صغيرة، فانطلق البعير بإذن الله عز وجل كأجود ما أنت رائي، وصار يمشي مشيا جيدا يتناسب مع مشي جابر رضي الله عنه مع الجيش، لأنه جعل جابرا في آخر الجيش يمشي هذا المشي المتعب لراكبه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعجلك؟ يعني ما الذي يجعلك تستعجل الذهاب؟ فأخبره أنه قد تزوج حديثا، كنت حديث عهد بعرس. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني أن الجارية، أن البكر الصغير التي لم تنكح من قبل هي أهيأ في أمور المضاجعة والمعاشرة ونحوها، ولهذا في بعض الروايات: وتضاحكها وتضاحكك، لأن هذا من شأن الأبكار. فالغالب أنهن أهيأ كما تقدم من الزواج بالثيبات. في بعض الروايات أن جابر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي عبد الله بن حرام قتل يوم أحد، وخلف 7 من أخواتي، أو قال 9، فكرهت أن أجمع إليهن بكرا خرقا، يعني لا تحسن، فتزوج ثيبا حتى تقوم عليهن وتمشطهن ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنت، أو كما قال. فهذه مصلحة لأجلها قدمت الثيب على البكر، وأنه قد يحتاج إلى الثيب، لأن الثيب قطعا في أمور البيت وفي أمور إدارة شؤونه ونحو ذلك لا شك أنها أعرف من البكر التي لم تجرب مثل هذه الأمور. قال: فلما ذهبنا لندخل أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمهلوا، يعني لا يستعجلوا حتى يدخلوا في الليل أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة، يعني المرأة إذا غاب عنها زوجها لا تكترث بشعرها، لأنه قد ذهب في الغزو مثلا مدة شهر أو شهرين، فقد لا تكترث كثيرا بأن تمشط شعرها لأنها لا تتزين لأحد. فقال: أمهلوا لا تستعجلوا حتى تسمع النساء بأن الجيش قد قدم، ويكون عند النساء فرصة بأن يتزين لأزواجهن، فالشعثة ذات الشعر الذي أصابه الشعث وعدم الاهتمام تبدأ تمتشط وتحسن شعرها، وهكذا المغيبة. المغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها، تستحد أي تزيل شعر العانة وهو الاستحداد، لأن الرجل إذا جاء ليطأها ووجدها على حال غير مناسبة من عدم الاستعداد وفيها شيء من يعني التدنس في شعرها والتدنس في جسدها قد لا يعجبه مثل هذا، ف أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمهلوا. ما الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا؟ طرق الرجل أهله ليلا منهي عنه، ولا سيما إذا كان يتخونهم، يعني يقول سأنظر هل في بيت أحد، هل المرأة لها علاقة بأحد، هذا لا يحل هذا ولا ينبغي أن يكون بالمؤمن. فالذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا علمت أن الزوج قادم، لأن الجيش إذا أقبل إلى المدينة وهو جيش كبير يعرف الناس، يعرف الناس قبل أن الجيش وصل وأن النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة من المدينة، فتبدأ النساء في الاستعداد. أما الذي يطرق أهله ليلا مباشرة، يصل إليهم مباشرة، فهذا هو المنهي عنه في مثل هذا الوقت، لعله إن شاء الله تعالى يغتفر هذا إذا أقبل على البلد واتصل بأهله، قال أنا الآن على مقربة منكم، لعلي أصل إن شاء الله خلال ساعتين ثلاث ساعات، أنا قدمت من مكة، قدمت من المنطقة الشرقية، من الجنوب، من الشمال، أنا في البلد الفلاني الآن، وإن شاء الله تعالى مسيرة ساعتين أو ثلاث ساعات وأكون عندكم. لا بأس أن يأتي ليلا في هذه الحال، لأنه قد أخبر أهله، والمرأة إذا أرادت الاستعداد يمكنها الاستعداد. ولهذا ذكر الرواية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره جابر أنه تزوج ثيبا قال ما لك وللعذارى ولعابها، مصدر لاعب يعني من الملاعبة، مثل قاتل قتالا لاعب لعابا، وضبطها بعضهم بضم اللام ما لك وللعذارى ولعابها، لكن أكثر النسخ على أنها بالكسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تزويج الصغار من الكبار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال.
في هذا الباب جواز أن تزوج البنت الصغيرة من الرجل الكبير، الرجل الكبير إذا كان فيه رشاد وسداد وكان أيضا فيه قدرة على المعاشرة فقد يكون أفضل من كثير من الشباب المتهورين، فلا شك أنه لا بأس ولا مانع من أن تتزوج المرأة البنت الصغيرة من الرجل الكبير، هذا لا ينكره ذو عقل، وإن صاح من صاح في هذه الأزمنة بأن هذا لا يصح ولا ينبغي. فلو تزوج رجل مثلا في الخمسين بنتا في العشرين، ما المانع شرعا؟ ومن يستطيع أن يقول إن في هذا مانعا شرعيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج عائشة وهي دخل بها وهي بنت تسع كان عمره قد جاوز الخمسين صلى الله عليه وسلم، فالرجل إذا كان في عافية ولديه قدرة على النكاح وعلى الجماع والمعاشرة لا يمتنع ولا يمنع من هذا من يعي. فهذه الصيحات هنا وهناك بأن هذا لا يصلح بأن هذا ظلم ونحو ذلك لا شك أنها صيحات من لا يعون الحكم الشرعي على أحسن أحوالهم. فكون المرأة كما هنا باب تزويج الصغار يعني من البنات من الكبار، ما المانع أن تزوج بنت ذات 15 سنة مثلا من رجل في 40 أو 45 أو 50، من يمنع هذا؟ من يستطيع أن يقول شرع أن هذا ممنوع إلا كاذب على الشرع؟ لكن إذا كان الأب قد زوج هذه الصغيرة لهذا الكبير بقصد المال فهذا وضع آخر، لأنه صارت البنت هذه كأنها سلعة يبيعها. لكن في بعض الأحيان يكون تزويج الكبير أولى بكثير من تزويج الصغير، ولا سيما في بعض المجتمعات التي يقل فيها التدين ويقل فيها من يتقون الله عز وجل، ويكون كثير من الشباب فيها من ذوي الفساد والوقوع في المخدرات والفحش ونحوه. قد يجد الأب رجلا في الخمسين فيه دين وتقوى لله وعنده قدرة على الزواج فيقول هذا أولى وبه تبرأ الذمة من تزويج شاب واقع في الفساد والمخدرات والفحش يجلب إلى البنت التعاسة والشر، من يقدر أن يقول إن هذا ليس من شرع الله؟ على كل حال كثير مما يثار في الإعلام وفي الصحف وفي غيرها أحسن ما يقال في أهله أنهم جهلوا الحكم الشرعي، وأصعب ما يقال فيهم إنهم منابذون للشرع، عالمون بالحكم الشرعي ويعاندون هذه المعاندات ويستغلون بعض الأحوال السيئة التي يكون فيها تطبيق من بعض الآباء الجشعين الذين يكون هدف الواحد منهم مجرد المال فيزوج البنت الصغيرة برجل كبير في السن ليس عنده أصلا قدرة على الجماع ولا على المعاشرة، فهذه حالات خاطئة. مثل ما أن الإنسان لو زوج امرأة بنته من رجل صاحب مخدرات وصاحب فجور يكون مخطئا ولو كان هذا المزوج شابا، فكذلك من زوج هذا الكبير الذي ليس عنده أصلا القدرة على النكاح ولا عنده القدرة على المعاشرة تكون هذه تصرفات خاطئة. أما أن يجعل ذلك شرعة يمنع الناس من خلالها فلا شك أن هذا من تحكيم غير الشرع، وأنه منابذة ومحادة لهذه النصوص الصريحة، وأولها وأجلاها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج بعد 50 من عائشة رضي الله عنها ودخل بها وهي في 9، وبقيت عنده حتى توفي صلى الله عليه وسلم وعمرها في 18. فالحاصل أن تزويج الصغار من الكبار قد يكون فيه مصلحة، كما هنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة إلى أبي بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك، يعني وهي بنت أخيك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال لأنها أجنبية قبل أن يتزوجها، فتزوجها صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذا الباب مثل الباب السابق، قد يكون تزويج الشاب أولى وقد يكون تزويج الكبير في بعض الأحيان هو الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إلى من ينكح وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إجاب. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل، قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده.
في هذا الباب الحث على الزواج من القرشيات الصالحات وليس أي قرشية، فإن نساء قريش كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهن هن خير النساء اللاتي ركبن الإبل، يعني أفضل النساء نساء قريش، لكن بهذا القيد صالح نساء قريش، ليس أي قرشية وإنما الصالح من نساء قريش. إلى من ينكح؟ يعني إذا أمكنه أن يتزوج قرشية فهو الأولى بلا شك، إذا وجد امرأة من قريش صالحة ووجد امرأة أخرى من غير قريش صالحة فالقرشية تفضل على غير القرشية. وأي النساء خير؟ فيه الجواب في الحديث: خير النساء ركبنا الإبل، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. الإنسان إذا أراد أن يتزوج فإن هذه النطفة التي سيقذفها في رحم المرأة ينبغي أن يحرص على أن يختار لنطفه التي يكون بعدها له ذرية بنين وبنات، يختار النساء الصالحات، يختار أن يتخير لنطفه. ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل، من شأن العرب ركوب الإبل، فهن خير نساء العرب، والعرب من حيث الجملة أفضل من العجم، هكذا يقرر أهل العلم أن العرب من حيث الجملة جنس العرب أفضل من جنس العجم، ولهذا جعل الله منهم عليه الصلاة والسلام محمدا عليه الصلاة والسلام هو خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى ذلك أن كل عربي أفضل من كل عجمي، حاشا لله، هذا لا يقوله عاقل، لكن يقال جنس العرب الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار هذا الجنس خير من غيره من الأجناس أيا كانوا من الروم أو الترك أو الفرس أو غيرهم. خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، يعني فيهن شفقة على الصغير من الأولاد، ولهذا كثير منهن بسبب ما جعل الله فيهن من الحنان والشفقة تجد أن المرأة ذات الشفقة والحنان إذا توفي زوجها وهي شابة قد تكون في 20 أو أصغر قليلا أو أكثر قليلا لا تزال شابة يمكن أن تتزوج، تجد أنها تترك التزوج لتبقى على هؤلاء الأطفال من شدة شفقتها وحنوها. وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني أنها حريصة على الزوج في ماله، فليست من المسرفات لأنها ترعى الزوج من جهة المال وذات اليد وترعى الابن من جهة الشفقة عليه والقيام بأمره، وهاتان الخصلتان إذا وجدتا في غير قرشية فهي خصلة صالحة في المرأة، المرأة ذات الحنان على الصبي الصغير وعلى الولد تجد أنها معه وحريصة عليه وترعاه رعاية تامة في صغره وفي مرضه وفي تعليمه وفي تربيته حتى يشب ويرتفع، والزوج هي راعية له فليست صاحبة طلبات مرهقة ومنهكة للزوج، وليست صاحبة إسراف، وإنما ترعى الزوج في ذات يده، لأن المرأة في الغالب أنها تعرف طاقة الزوج وتعرف أن له حداً، يكون له مرتب معين، فتطلب طلبات بحسب الذي في يده، لأنه أمر أن ينفق عليها حيث يستطيع، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمفترض أن تراعي المرأة هذا. فالمرأة المراعية لزوجها والمراعية لولدها في مثل هذه الأمور لا شك أنها من النساء الصالحات، فإذا كانت قرشية فذلك أفضل جنس النساء، والله تعالى أعلم.